حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم وتبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام يقع في تتمة علل الممنوع من الصرف، ووصل بنا إلى العلة السادسة وهي الوصفية أي الوصف. والوصف يكون علة فرعية ترجع للمعنى كالعلمية، لأن فقط عندنا علتان يرجعان إلى المعنى وهما التعريف أي العلمية والوصف أي الوصفية، وباقي العلل ترجع لللفظ كما بينته بالمذاكرات السابقة. زين، طيب الوصف كيف يكون علة فرعية؟ يقول الوصف هو فرع عن الموصوف. الوصف هو فرع عن الموصوف، والمراد بالوصف هنا أي الصفة. ويعرف الوصف هو ما وضع لذات مبهمة باعتبار معنى معين المقصود بالوضع، أو تعرفها بتعريف آخر كما تقدم عندنا، الوصف هو ما دل على ذات ومعنى، ما دل على ذات ومعنى. وليس المراد بالوصف ما تقدم في بحث التوابع، أي المراد بالوصف هنا النعت، لا، الوصف هنا أعم من النعت، يعني بمعنى المراد هنا بالوصف معناه الأعم. مثاله كأحمر وأفضل، أقول مررت برجل أفضل من زيد، فهنا أفضل يكون ممنوع من الصرف، وذلك للوصفية ولوزن الفعل. أو تقول سكران، مررت برجل، نمثل لغضبان، مررت برجل غضبان، أو جاء رجل غضبان، لا أجعله منونا. لماذا نقول غضبان؟ للوصفية لأنه وصف، وللزيادة لزيادة الألف والنون كما سيأتي إن شاء الله. زين، طيب سؤال، هل يشترط بالوصف شرط شرطان أو لا؟ المصنف يقول نعم يشترط لاعتبار الوصف أن يكون علة فرعية مانعة للإسم من الصرف، يشترط به شرطان. الشرط الأول أن يكون الوصف أصليا، يعني الأصالة كما يقول، بمعنى لم يكن الوصف عارضا على هذا اللفظ، وإنما هذا اللفظ وضعه العرب أولا وبالذات بالوضع الأول للوصف، كما في مثال أحمر، فالعرب وضعوا أحمر للوصف، لم يضعوه لإسم ثم نقل للوصف. وكذلك غضبان، غضبان وضعه العرب للوصف، لم يضعوه لإسم ثم عرضت عليه الوصفية. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أنه ألا يقبل تاء التأنيث، بمعنى إذا أنثى لا يؤنث بتاء التأنيث، كما في سكران، مؤنثه سكرة، امرأة سكرة، ومؤنث أحمر حمراء بغير التاء. فإذا توفر هذان الشرطان، الشرط الأول أن تكون الوصفية أصلية أي وضعها العرب هذه الكلمة للوصف، والشرط الثاني مؤنثها لا يكون بتاء التأنيث كما الأمثلة التي يذكرها المصنف. وأما إذا انتفى شرط واحد من هذين الشرطين لا يصح أن يكون الوصف علة فرعية من العلل التسع. انتفاء الشرط الأول يقول كما لو كان، أي نعم، كما لو كان الاسم، كما لو كان هذه، يعني كما لو كانت هذه اللفظة بالأصل اسما ثم بعد ذلك عرضت عليها الوصفية، كما في صفوان، صفوان وضعه العرب لاسم وهو الحجر الأملس، هكذا وضعه. هذا صفوان هو موضوع بالأصل الحجر الأملس، لكن قد يمكن أن يستعمل وصفا، فأقول مررت، أو هكذا تقول هذا الإنسان له قلب صفوان، صفوان بمعنى قاسي، أي له قلب قاسي. فهنا المصنف يقول ينصرف، لماذا؟ لأن صفوان لم يكن بالأصل وصف، يعني صفة، وإنما كان هو اسما ثم عرضت عليه الوصفية. وانتفاء الشرط الثاني يقول لم كما لو كانت الكلمة وإن كانت هي وصفا بالأصل، هي وصف بالأصل، كما في مثال عريان أقول مررت برجل عريان أو برجل أرمل. هنا أرمل وعريان وإن كان بالأصل هو وصفا، يعني وضعه العرب عريان ورجل وعفوا عريان وأرمل وضعها العرب بوضع أولي للصفة يعني الوصف، لكنها فاقدة للشرط الثاني، وذلك لأنها تقبل تاء التأنيث فتقول عريانة وأرملة، أي امرأة أرملة. واضح إن شاء الله. بهذين الشرطين تكون الوصفية علة فرعية. نقرأ. قال العلة السادسة الوصف، وهو فرع عن الموصوف، كأحمر وأفضل وسكران وغضبان. ويشترط لاعتباره أمران، أي ويشترط لاعتبار الوصف علة مانعة لصرف الاسم أمران، أحدهما الأصالة، بمعنى أي بمعنى أن تكون الوصفية أصلا به، بعبارة أخرى أي أن العرب وضعوا هذه المفردة بالوضع الأول للصفة. المصنف يبين انتفاء الشرط، قال فلو، هاي انتفاء الشرط يعني كلمة لم تكن موضوعة بالأصل للصفة وإنما كانت موضوعة لإسم ثم استعملت للصفة. قال فلو كانت الكلمة في الأصل اسما موضوعه للإسم كما في صفوان وأرنب موضوع الحيوان المعروف، ثم طرأت لها لتلك الكلمة الوصفية، الوصفية لم يعتد بها، يعني لم يعتد بالوصفية أنها مانعة من الصرف. مثاله قال وذلك كما في إذا خرجت صفوان وأرنب، وذلك كما إذا أخرجت صفوانا وأرنبا عن معناهما الأصلي. زين طيب معناهما الأصلي ما هو؟ يقول صفوان هو الحجر الأملس، هذا معناه الأصلي، وأرنب هذا بحجرتكم الحيوان المعروف. إذا خرجتهما عن معناهما الأصلي واستعملتهما بمعنى قاسين، هاي لمن؟ لصفوان، ودليل هاي للأرنب، فقلت هذا قلب صفوان يعني هذا قلب قاسي، وهذا رجل أرنب يعني هذا رجل حسب دليل. المصنف يقول فإنك تصرفهما يعني تجعلهما منونان، تقول هذا قلب صفوان ورجل أرنب، ومررت برجل أرنبين يعني برجل دليل. لماذا تصرفهما؟ قال أجاب لي، هاي تعليل لي صرفهما، فإنك تصرفهما لماذا؟ قال لعروض الوصفية فيهما في صفوان وأرنب، يعني بمعنى عروض الوصفية أي صفوان وأرنب وضع بالوضع الأول عند العرب للإسم، صفوان للأرنب عفوا صفوان الحجر الأملس وأرنب للحيوان المعروف عندنا، ثم استعمل بالوصف. المصنف يقول هذا منتفي الشرط الأول. قال والثاني أن لا تقبل الكلمة تاء التأنيث. لماذا؟ يقول هكذا تعلل، يعني يعلل هذا الشرط، يقول لأن تاء التأنيث لو لحقت الاسم لبعد الاسم من مشابهة الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع لا يقبل تاء التأنيث، وعليه بما أنه بعد عن مشابهة الفعل المضارع فيضعف شبهه بالفعل المضارع، لأن أخواني لا ننسى الاسم المعرب إذا شابه الفعل المضارع بني، فالممنوع من الصرف كما ذكرت لكم في أول مذاكرة أنه أعرب، الممنوع من الصرف أنه أعرب كان معربا ولم يعرب إعراب الاسم مطلقا، وإنما في حالة الجر يجر بالفتحة بدل الكسرة، وأنه لا يقبل التنوين لأنه شابه الفعل، ولأن وذلك لأن الفعل لا ينون ولا أحسنتم يجر يعني ولا جر في الأفعال. فلهذا يعني انتفاء الشرط أو هذا بقوله فلهذا بدأ ببيان انتفاء الشرط، فلهذا يعني لهذا الشرط تقول مررت برجل عريان ورجل أرمل بالصرف، يعني شنو الصرف؟ يعني بالتنوين، هاي أولا، وبالجر على الأصل لقولهم في لماذا تقول هاي قولهم علله، لماذا تقول عريان وأرمل؟ قال لقولهم في المؤنثة عريانة أحسبتم أرملة، هنا يقولون امرأة أرملة. قال المصنف بخلاف سكران وأحمر فإن مؤنثهما سكرة سكرة وحمراء أحمر بغير التاء، فإذا توفر هذان الشرطان بالوصف صار الوصف علة فرعية مانعة للإسم من الصرف، أما إذا اتفى شرط واحد أو الشرطان معا فالوصف لم يكن علة فرعية كما مثل المصنف. العلة السابعة الجمع. الجمع أخواني أرجو الالتفات، الجمع هذه من العلل الواحدة التي تقوم مقام علتين. العلل الستة التي تقدمت هي عبارة عن علتين فرعيتين، أما هذه العلة السابعة وهي الجمع هذه علة واحدة تقوم مقام علتين، فأرجو الالتفات لهذه النقطة. فالعلة السابعة هي علة واحدة تقوم مقام علتين، يعني من القسم الثاني كما يأتي عند المصنف التي يجعلها قسما أولا، يعني من أقسام يعني من القسم الأول. أنا ذكرتها لكم في بداية المقدمة، في تلك المقدمة جعلتها لكم من الشق الثاني يعني من القسم الثاني. على العموم ماكو فرق، نقول الجمع هي علة واحدة تقوم مقام علتين، يعني إذا وجد بالاسم هذا الجمع منع من الصرف هذا الاسم لا يحتاج إلى علة أخرى. زين طيب كيف يكون الجمع علة فرعية؟ يقولون أو ممن، أي نعم ممن يكون، أرجو الالتفات. يقولون الجمع علة فرعية عن المفرد. كيف؟ أرجو الالتفات. يقولون الأصل في الأسماء أن تكون مفردة، أحمد، مصباح، مسجد، درهم، وهل يعني نعم مثل ما شئت فمثل. فإذا جمع هذا الاسم خرج عن أصله وعليه، فالجمع يكون فرعا عن المفرد، فالمفرد أصل والجمع فرع، لذلك صارت هذه العلة فرعية. زين طيب ما المراد بالجمع؟ الجمع هنا يقولون هو يشمل وزنين فقط، مفاعل ومفاعيل. مفاعل مثاله كمساجد، تقول مررت بمساجد، ومفاعيل كمصابيح، مصابيح تقول بمصابيح. زين طيب هذا الجمع الذي هو عبارة عن علة واحدة وله وزنان مفاعل ومفاعيل، هل يشترط به شرط أو لا؟ المصنف يقول نعم، شرطه أن يكون هذا الجمع على صيغة لا يكون عليها الآحاد، بمعنى أرجو الالتفات، أي لا مفرد في اللغة العربية على وزن هذا الجمع، بمعنى لا توجد في اللغة العربية مفردة ينطبق عليها وزن هذا الجمع. واضح إن شاء الله؟ جيد. الآن المصنف يعطينا هذا الشرط، نفتش في أوزان المجاميع في اللغة العربية أو أوزان الجموع في اللغة العربية، ننظر لم نجد إلا وزنين وهما مفاعل ومفاعيل، فقط هذان الوزنان وهما مفاعل ومفاعيل لا يوجد لهما مفرد في اللغة العربية على وزنهما وعليه، فهذا الجمع بوزنيه مفاعل ومفاعيل يكون علة واحدة تقوم مقام علتين. واضح إن شاء الله؟ نقرأ. قال العلة السابعة الجمع، الجمع فرعا مما أحسنتم عن المفرد، وشرطه أن يكون على صيغتين يعني وزن لا يكون عليها الآحاد، بمعنى هم شوية، أي أن يكون هذا الجمع على وزن لا يوجد له مفرد على وزنه في اللغة العربية. فأخواني لو بحثت وفتشت باللغة العربية بواردها وشاردها لو صح التعبير لم تجد مفردا على وزن مفاعل ومفاعيل وعليه، فالمصنف يقول وهو شنو؟ وهو الذي يكون الذي لا يكون على صيغة عليها المفرد في اللغة العربية نوعان، مفاعل كمساجد ومدراهم تقول بمساجده وبدراهمه، ومفاعيل هذا النوع الثاني كمصابيح وطواويس جمع طاووس، فهذا يكون علة واحدة تقوم مقام علتين. إخواني قد يقال أنه عندنا مفرد وهو عذافر، عذافر المراد به الجمل الشديد، هذا عذافر مفرد وهو على وزن مفاعل لاحظوا عذافر مفاعل. قد يقال عذافر له مفرد، يعني هذا عفوا عذافر مفرد وجاء على وزن مفاعل وعليه، فمفاعل هذا الجمع له مفرد في اللغة العربية، جاء على وزن وهو عذافر، واضح؟ فإن قيله أي نعم، فإن قيله قلنا أنا وأنتم نقول نجيب هذا القائل، نقول له عذافر وإن كان بالحروف على وزن مفاعل، لكن انظروا للحركة بالحرف الأول، مفاعل تكون مفتوحة مساجد دراهم، وأما عذافر الحرف الأول يكون أحسنتم مضموما، فهذا لن يكون على وزنه، وإن شاء الله هذا قد يشكل علينا فنجيب بهذا الجواب. ننتقل للعلة الثامنة وهي الزيادة، والزيادة تكون علة فرعية. زين طيب، ما المراد بالزيادة؟ أولا هي الزيادة كيف تكون يعني علة فرعية؟ نقول الزيادة فرع عن المزيد عليه، بمعنى الأصل في الأسماء وفي الكلمات أن تكون على حروفها الأصلية، فلو جاء لنا حرف أو حرفان أو أكثر من اثنين زائدا فنسمي هذه زيادة. أكرم الأصل في هذا الفعل مضارع كرمة، فعل ماضي كرمة، قالوا أكرمة فنقول هذه الهمزة زائدة، بمعنى لأن الفعل الماضي أصله كان كرمة وأنتم أتيتم بهذه الهمزة فصار أكرمة، فهذه الهمزة زائدة. فالزيادة هي فرع عن المزيد على أي الأصل بالأسماء أن تكون على حروفها الأصلية، فلو جاءنا حرف زائد سمينا هذا أحسنت فرعا. زين طيب، من المراد بالزيادة؟ نقرأ العبارة بعد ما بيهش نقرأ ما شوي العبارة. قال العلة الثامنة الزيادة. الزيادة أخواني من العلل الفرعية، وهي تمنع الاسم من الصرف، إما تحتاج إلى الوصفية كما في سكران، وإما أن تحتاج إلى العلمية كما في عثمان أو عدنان أو حسان وأهل مجرا. قال والمراد بها بالزيادة الألف والنون الزائدتان، ها بشرط الألف والنون لا بد أن يكون زائدتان. هنا أيضا كيف نعرف الحروف الزائدة بالكلمات؟ تذكر في بحث شذا العرف، في بداية شذا العرف يعني في فن الصرف، أعتقد الورقة الأولى أو الورقة الثانية يعني تحديدا الدرس الأول، يذكر هناك المؤلف كيف نعرف الحروف الزائدة، فأرجو من الأخوة الذين يحفظون شذا العرف أن يراجعوا هذا البحث، جدا لطيف هذا البحث، يذكر أعتقد أربعة أمور أو خمسة كيف نتعرف على أن هذه الكلمة فيها حروف زائدة أو ليست فيها حروف زائدة. قال نحو سكرانة وعثمانة، تقول مررت برجل سكرانة ومررت بعثمانة، مثل بمثالين سكرانة للصفة وعثمانة للعلمية، لأن ذكرت لكم هذه الزيادة تحتاج إلى علة واحدة من إما وصفية وإما علمية. العلة التاسعة وهي أهم هذه العلل، أرجو الاتفاق معي. العلة التاسعة التأنيث. نطرح السؤال الأول، كيف يكون التأنيث علة فرعية؟ واضح كيف يكون؟ يقولون التأنيث فرع عن التذكير، أي الأصل في الأسماء أن تكون للتذكير، يعني الأصل في الاسم أن يكون مذكرا، فلو جاءنا اسم مؤنث قلنا التأنيث فرع عن التذكير، كما تقدم في بحث التعريف الأصل في الأسماء التنكير يعني النكرة والمعرفة فرع، كذلك هنا الأصل بالأسماء التذكير والتأنيث فرع عنه، فلذلك التأنيث صار علة فرعية. والمراد أخواني بالتأنيث، ما المراد به هنا؟ نسأل المصنف يا أيها المصنف، ما المراد بالتأنيث؟ يقول التأنيث على ثلاثة أقسامين، وإن ذكر في المتن أربعة أقسام، أنا سألتزم في الفهرس الآن الموضوعية بأقسامه الثلاثة التي يذكرها هنا في الشرح، لكن بتطبيق العبارة إن شاء الله أذكر لكم القسم الرابع لكي نتماشى مع عبارة المصنف، أرجو الالتفات. التأنيث يكون علة مانعة الاسم من الصرف، المصنف يقول المراد به على ثلاثة أقسام، إما التأنيث بالألف هذا القسم الأول، وإما التأنيث بالتاء هذا القسم الثاني، وإما التأنيث بالمعنى وهذا القسم الثالث، بيان هذه الأقسام الثلاثة. أما القسم الأول وهو التأنيث بالألف مطلقا، هذه الألف نخرج منها هكذا سهمين، نقول سواء كانت هذه الألف مقصورة أو ممدودة. المقصورة كما في ليلى وحبلى، أقول مررت بليلى، هنا ليلى يكون اسم مجرور علامة جره الفتحة بدل الكسرة منع من ظهورها التعذر، هذه بالألف المقصورة. والألف الممدودة يعني إخواني ألف مقصورة هاي مثل البطة، والألف الممدودة يعني ألف وبعدها همزة. الألف الممدودة مثال الصحراء وكربلاء، أقول مررت بكربلاء أو سرت إلى كربلاء، واضح كربلاء ورأيت كربلاء، لا تنون ولا تجر بالكسرة وإنما تجر بالفتحة بدل الكسرة. هذا هو القسم الأول، التأنيث بالألف سواء كان بالألف المقصورة أم الممدودة، يعني له الألف التأنيث بالألف هذا القسم الأول نخرج منه شقين، ألف المقصورة وألف الممدودة. انتهينا من التقسيم الأول، من القسم الأول ننتقل للقسم الثاني وهو بالتاء. يقولون التأنيث بالتاء يعني هذا التأنيث اللفظي يسمى، يعني بمعنى الاسم معناه مذكر لكن لفظه مؤنث. كيف؟ يقول مثل طلحة وحمزة، فطلحة وحمزة لفظان موضوعان لمذكر، مثل لحمزة عم النبي، واضح؟ أو طلحة ابن وما شئت فسم من هذه المسميات. فحمزة وطلحة معنى لفظهما يقولون مؤنث ومعناهما مذكر، معناهما موضوعان لمذكر. ولفظهما مؤنث لماذا؟ يقول لأنهما باللفظ منتهيان بتاء التأنيث، هاي التاء طلحة حمزة، وعليه فحمزة وطلحة يكون مؤنث بالتاء فقط. فأقول جاء حمزة ومررت بحمزة، ممنوع من الصرف، نقول أولا للعلمية وثانيا للتأنيث بالتاء. القسم الثالث يقولون المؤنث المعنوي، المؤنث المعنوي أي المؤنث بالمعنى، كمثال زينب وسعاد. فهنا زينب وسعاد هذان اسمان معناهما مؤنث لأنهما موضوعان لمؤنث، مثل لزينب بنت أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم وسعاد بنت فلان، هذا من ناحية المعنى. وأما لفظهما مذكر، زينب وسعاد لفظهما مذكر لكن المعنى يكون مؤنثا، لذلك المصنف يقول التأنيث بالمعنى. هذه الأقسام الثلاثة. هناك قسم رابع يذكره المصنف بالمتن ولم يذكره بالشرح، وهو يعني هكذا نقول المؤنث بالتاء والمعنى، مثاله كفاطمة، ففاطمة هنا مؤنث معنوي لأنه موضوع لمؤنث يعني مؤنث نعم لفاطمة مثل بنت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وعليها أفضل التحية والسلام. فهنا فاطمة مؤنث معنوي ومؤنث بالتاء لأنها انتهت أحسنت بالتاء، ومؤنث معنوي كما هي موضوع لمؤنث. المصنف القسم الرابع لم يتحدث عنه، لذلك أنا قلت لكم لا أتحدث عنه. هذه الأقسام الثلاثة المصنف يذكر بينها فروق. الفرق الأول، أرجو الالتفات معي لكي أفهرس لكم لكي نكون على بينة بصيرة من أمرنا. الفرق الأول يتحدث عنه عن القسم الأول من جهة والقسم الثاني والثالث من جهة أخرى، يعني يذكر فرقا نفرق به بين القسم الأول وبين القسمين الأخيرين، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني من الجهة الثانية يذكر القسم الثاني والثالث ويفرق بينهما. بعبارة أخرى نحن فرقنا بالتفريق الأول الذي سيذكر المصنف بين القسم الأول ومن جهة والثاني والثالث من جهة أخرى، زين القسم الثاني والثالث يشتركان، كيف يفرق بينهما؟ المصنف يذكر فرقا آخر يفرق بينهما، واضح إن شاء الله الفارسة، وعليه فأرجو الإفات. أقول الفرق الذي يذكره بين القسم الأول من جهة وبين القسم الثاني والثالث من جهة أخرى، يقول القسم الأول وهو التأنيث، التأنيث بالألف، يقول هذا لا يشترط فيه شرط، بمعنى التأنيث بالألف يكون علة واحدة تقوم مقام علتين، فإذا وجد التأنيث بالألف بالأسماء منع الاسم من الصرف مطلقاً. وأما القسم الثاني والثالث وهو التأنيث بالمعنى والتأنيث بالتاء يشترط بهما شرط، أي يحتاجان إلى علة أخرى، وتلك العلة الأخرى هي العلمية أي التعريف. فالتأنيث بالتاء كحمزة والتأنيث بالمعنى كزينب لا يمنعان الاسم من الصرف إلا إذا ضممنا لهما علة أخرى وهي العلمية. وأما جهة الفرق الثانية نفرق فيها بين القسم الثاني والقسم الثالث. المصنف يقول القسم الثاني فقط يحتاج إلى علة واحدة وهي العلمية، فيجب أن يمنع الاسم من الصرف إذا وجد فيها التأنيث بالألف التأنيث بالتاء والعلمية كحمزة وطلحة وهل مجرا من بقية هذه الأسماء. يقول وأما القسم الثالث وهو التأنيث بالمعنى، هذا التأنيث بالمعنى تارة يؤثر وجوب المنع من الصرف وتارة يؤثر الجواز. وجوب الصرف يقول مشروط بأمور ثلاثة، إما زيادة على ثلاثة أحرف، وأن يتحرك الوسط، وأن يكون أعجميا. وأما يعني جواز الصرف لو انتفى واحد من هذه الأمور الثلاثة. وعليه التأنيث بالألف لا يحتاج إلى علة، التأنيث بالألف لا يحتاج إلى علة فقط هو يمنع من الصرف، هذا القسم الأول. القسم الثاني وهو التأنيث بالتاء يحتاج إلى العلمية، فهنا يجب أن يمنع الاسم من الصرف إذا وجد به التأنيث بالتاء والعلمية. وأما القسم الثالث نعم هو يحتاج إلى العلمية كالقسم الثاني، لكن هذا القسم الثالث تارة يوجب المنع من الصرف وتارة أحسنتم يعني يجيز المنع من الصرف. هذا خلاصة الكلام في العلة التاسعة. قال العلة التاسعة التأنيث وهو على ثلاثة أقسام، إخواني على ثلاثة أقسام في الشرح لكنه في المتن جعلها أربعة، والأقسام الأربعة اللي يريدها مشويات ذن الثلاثة ذاكين المصنف والرابع يكتب عليه، والقسم الرابع التأنيث بالتاء والمعنى كفاطمة. جيد. تأنيث بالألف كحبلة والصحراء، هذا رقم واحد التأنيث يكتب عليه، والتأنيث بالألف ذكرت لكم تارة يكون بالألف المقصورة وتارة يكون بالألف الممدودة. لذا المصنف مثلا أحسنتم بمثالين، حبلة للألف المقصورة وصحراء للألف الممدودة، فتقول حبلة وصحراء. هذا القسم الأول. القسم الثاني والتأنيث بالتاء هذا يسمى التأنيث اللفظي كطلحة وحمزة. التأنيث اللفظي يعرف التأنيث اللفظي يقول هو ما وضع لمذكر وفيه علامة من علامات المؤنث، فهنا حمزة موضوع لشخص مذكر لعم النبي مثلا، وقد ختم بعلامة من علامات التأنيث وهي التاء. القسم الثالث والتأنيث بالمعنى كزينب وسعادة، هذا التأنيث المعنوي يعرف وهو ما وضع لمؤنث وليس فيه علامة من علامات المؤنث. زينب موضوع لمؤنث مثل زينب بنت أمير المؤمنين، وزينب خالي من علامة من علامات التأنيث، لا يوجد فيه التاء، لا يوجد فيه بقية علامات التأنيث. والسعادة كنت كملت العبارة. وتأنيث بالتاء والمعنى كفاطمة، والتأنيث بالتاء والمعنى يعني اللفظي المعنوي يسمى نقول هو ما وضع، إيه نعم تعريفه هو ما وضع لمؤنث وفيه علامة من علامات المؤنث. مثاله يقولون كفاطمة، أولا موضوع لمؤنث وفيه علامة من علامات التأنيث وهي التاء منتهية بتاء. هل يشترط شروط أو لا؟ المصنف يبدأ بشروط هذه الأمور، بعضها لا يحتاج إلى شرط وبعضها يحتاج إلى شرط. قال وتأثير الأول يعني التأنيث بالألف، قال في منع الصرف لازم مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يبينها من غير شرط كما سيأتي بالأمثلة، أي لا يحتاج إلى شرط، بل التأنيث بالألف هو علة واحدة تقوم مقامة علتين، وهذا التأنيث تارة يكون بالألف المقصورة وتارة يكون بالألف الممدودة كما مثل المصنف. والتأثير الثاني إخواني وشو التأثير؟ يعني أحسنتم يعني يؤثر بالاسم أي يمنع من الصرف، يعني يمنع الاسم هذا تأثيره يعني يمنع الاسم من الصرف. والتأثير الثاني يعني التأنيث بالتاء مشروط بالعلمية كما سيأتي بالأمثلة وكما سيأتي بالتقسيم اللي راح يذكره المصنف في نهاية البحث. هاي المراد بكما سيأتي. وتأثير الثالث يعني الشرط الثالث وهو التأنيث المعنوي كتأثير الثاني، أي مشروط بالعلمية كما سيأتي في الأقسام التي يتحدث المصنف في نهاية المذاكرة عنها. لكنه ها يبدأ هاي ولكنه، أي ولكن الثالث وهو التأنيث المعنوي، بدأ بالفرق الآن بين القسم الثاني والقسم الثالث. قال ولكنه يعني من لكنه هاي عودة يعني للقسم الثالث وهو تأثير الثالث أي تأنيث بالمعنى. تارة يؤثر وجوب منع الصرف، يعني يجب وجوب هاي نعم على نحو الوجوب هاي رقم واحد خلي عليه. وتارة يؤثر جوازه يعني جواز منع الصرف هاي رقم اثنين. فالقسم الثالث وهو التأنيث المعنى تارة يوجب الصرف وتارة أحسنتم يجيز الصرف. فالأول من الأول وجوب الصرف، قال مشروط بوجود واحد من ثلاثة أمور. ها نريد واحدا، لا نريد أن تتحقق هذه الأمور الثلاثة كلها، أن تتحقق هذه الأمور الثلاثة كلها، لا نريد واحدا فقط. زين طيب ما هذه الأمور الثلاثة التي تريدون منها واحدا فقط؟ يقول وهي إما الزيادة على ثلاث أحرف، هاي لم يقل هو المفروض أن يقول هكذا، إما الزيادة على ثلاثة أحرف لأن الحرف مفردة مذكر وهنا العدد يخالف المعدود فلا بد أن نقول ثلاثة أحرف. على العموم أنا نسخت على ثلاثة أحرف كسعادة وزينبة هنا على أربعة أحرف. وإما تحرك الوسط كبقرة ولظى هنا القاف والضاء متحركة. وإما العجمة كحماة هاي علم على بلد، وجور جور هاي ساكن الوسط الأول ساكن الألف والثاني ساكن الواء، وحمص ساكن الميم، وبلخ ساكن اللام. هنا هذه الأسماء هي أسماء يعني علم على بلد. والثاني هذا المراد بجواز الصرف، أحسنتم جواز الصرف، يعني الثاني أي جواز الصرف من القسم الثالث، أي جواز الصرف من التأنيث المعنوي. متى يجوز الصرف؟ قال فيما عدا ذلك، يعني فيما عدا هذه الأمور الثلاثة. مثاله يقولون كهند ودعد وجمل، فتقول هند ودعد وجمل، فهذه الأمور الثلاثة هند ودعد وجمل يجوز فيها الصرف. يعني شنو صرف؟ يعني التنوين، تقول هند هندا هند، وعدمه يعني وعدم الصرف يعني لا تقبل التنوين، فتقول هند وهند وبهند. وقد اجتمع الأمران في قول الشاعر، من مراد بالأمران؟ يعني الصرف، أحسنتم عدم الصرف. قال لم تتلفع بفضل مئزرها دعد، هاي اسم امرأة دعد هنا مصروفة منونة دعد، هاي فاعل مرفوع عن ترفع الضمة ظاهر على آخره. ولم تسق دعد في العلبي، هنا كرر دعد إخواني في عجز البيت مرتين، ذكرها أولا مصروفة لأن منونة هاي دعد، وذكرها ثانيا ممنوعة من الصرف دعد بالضم. فالمراد بالأمرين أي الصرف وعدم الصرف. المعنى هنا يقول بهذا البيت، يقول هذه المرأة يصفها الشاعر بأنها حضرية، يعني بأن هاي المرأة إحنا شلون نقولها الآن بالبادية، نقول هاي المرأة من الولاية جايتنا من الحضر. فيقول هذه المرأة حضرية، يعني لا تلبسوا لباس الأعراق يعني لباس البادية، ولا تأكلوا أكلهم، بعد وضعتكم الأمثلة. قال فهذه جميع العلل، وقد أتينا على شرحها شرحي يليق بهذا المختصر. فعلا المصنف بهذا البحث ببحث الممنوع من الصرف واقعا أبدع فيه لأنه ذكره مرتين، الأولى في بداية القطر والثانية الآن، وفي هاتين يعني المسألتين يعني ذكره في بداية القطر بموارد وبأمور، وذكره هنا بأمور تختلف والبحثان يختلفان جذرا. فالمصنف لم يترك شيئا بالممنوع من الصرف إلا وذكره، لذلك يقول شرحا يليق بهذا المختصر. الآن المصنف هذه العلل التسعة المتقدمة سيعطينا لها تقسيما من حيث التأثير في المنهج من الصرف. فخلاصة ما سيذكره الآن، يقول هذه العلل التسع التي تؤثر المنع من الصرف، يعني تؤثر الاسم أن لا يصرف، يعني لا يصح أن يصرف، يقول تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول لا يحتاج إلى علة أخرى، بل هو علة واحدة. ما هذه؟ يقول منتهى الجموع، وهو الجمع والتأنيث بالألف، لا تحتاج إلى علة أخرى. والقسم الثاني يحتاج إلى العلمية، يعني إلى الأعلام. يقول وهي عندنا أمور ثلاثة: التأنيث بغير الألف، والتركيب والعجمة. فهذه الأمور الثلاثة تحتاج إلى العلمية فقط. والقسم الثالث يقول تارة يحتاج إلى العلمية، وتارة يحتاج إلى الوصفية. ما هذه الأمور؟ يقول الأمور التي بقيت عندنا، وهي أيضا ثلاثة: العدل والوزن والزيادة. واضح إن شاء الله؟ طيب. قال ثم اعلم أنها أن هذه العلل التسع على ثلاثة أقسام، يكون كم العبارة؟ من حيث التأثير في المنع من الصرف. الأول ما يؤثر وحده، يعني لا يحتاج إلى علة أخرى، بل علة واحدة. قال ولا يحتاج إلى انضمام علة أخرى، وهو شيئان: الجمع، يعني منتهى الجموع، يعني الذي يراد به أحد وزنين مفاعل ومفاعيل، وألف التأنيث. هاي ألف التأنيث سواء كانت المقصورة أم الممدودة، كما مثل المصنف حبلة وصحراء. والقسم الثاني ما يؤثر بشرط وجود العلمية، يعني العلم، وهو ثلاثة أشياء. إخواني أشياء ممنوع من الصرف. أولا التأنيث بغير الألف، ها التأنيث بالألف قلنا الآن في نهاية العلة التاسعة لا يحتاج إلى علة أخرى. أما التأنيث بغير الألف يحتاج إلى علة، وهي أحسنتم العلمية. قال التأنيث بغير الألف واحد، والتركيب التركيب المزجي، والعجمة نحو فاطمة، هذا مثال لمن؟ التأنيث التأنيث اللفظي والمعنوي، وزينب التأنيث للمعنوي، ومعدي يكرب هذا مثال للتركيب المزجي، وإبراهيم مثال العجمة. ومن ثم انصرف صنجة، هاي صنجة الذي يتخذ من الصفر يضرب أحدهما بالآخر، بعض الناس أصحاب اللهو والطرب يستعملون هذه الآلة. قال وإن كان مؤنثا أعجميا صنجة، لكنه لماذا؟ يقول لأنه مؤنث أعجمي لكنه ليس بعلمان. وصولجان، هاي صولجان العسل معوجة الرأس، هاي مثل العكازة. قال إن كان أعجميا ذا زيادة لكنه ليس معنى صرف بعد. ومسلمة وإن كانت مؤنثا وصفا مسلمة، تقول امرأته مسلمة، قال هذه لا يصح أن تمنع من الصرف بل تصرف، تقول صولجان وصولجانا وصنجة وصنجة ومسلمة ومسلمة. لماذا؟ قال الانتفاء العلمية فيهن. فهذه الأمور الثلاثة صنجة وصولجان ومسلمة ليست علمية، ونحن نريد العلمية مع هذه الأمور الثلاثة. القسم الثالث ما يؤثر بشرط وجود أحد الأمرين، من ورد الأمرين؟ يقول العلمية أو الوصفية. زين هذه الأمور التي تؤثر إما مع العلمية أو مع الوصفية، ما هذه الأمور؟ يقول التي بقيت عندنا وهي ثلاثة: العدل والوزن، يعني وزن الفعل، والزيادة، زيادة إف والنون. مثال تأثيرها مع العلمية: عمر، هذا مثال للعدل والعلمية، وأحمد، هاي مثال لوزن الفعل والعلمية، وسلمان، هاي مثال العلمية و الزيادة، زيادة ألف ونون. هاي مثالها مع العلمية، سيذكر بعد أمثلة مع الوصفية. قال ومثال تأثيرها هاي الأمور الثلاثة مع الصفة، يعني مع الوصفية: ثلاث، هاي ثلاث معدولة ووصف، هاي ثلاث من ثلاثة ثلاثة، وأحمر، هاي الوصفية ووزن الفعل، وسكران الوصفية والزيادة. الآن بعد أن انتهينا من شرح الممنوع من الصرف، نعود لقراءة المتن للعبارة المسبكة التي أسبكها المصنف بالمتن. فأخواني أريد أكون وياك وقل ما تتهمش، سأقرأ سريعا الوقت داهمنا. قال باب موانع صرف الاسم تسعة يجمعها وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع زد تأنيثا. هذه ذكر العلل التسع. وزنه هاي وزن الفعل واحد، المركب تركيب المزجي العلة الثانية، عجمة العلة الثالثة، تعريفها يعني العلمية العلة الرابعة، عدل يعني العدل العلة الخامسة، وصف هاي الوصفية العلة السادسة، الجمع هاي يعني منتهى الجموع وهي العلة السابعة، زد هاي الزيادة بالألف والنون العلة الثامنة، تأنيثا العلة التاسعة. سأذكر الأمثلة أريد أكون وياي وتمش. كأحمد ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، وأحمر الوصفية ووزن الفعل، وبعلبك للعلمية والتركيب المزجي، وإبراهيم للعلمية والعجمة، وعمر للعلمية والعدل، وأخرى للوصفية والعدل، وأحادة وموحد أحادة أحادة وموحدة إلى الأربعة اللي ذكرها المصنف. هاي الأمور كلها للوصفية والعدل. ومساجدة هاي على وزن مفاعل، ودنانيرة على وزن مفاعيلة، وسلمانة ممنوع الصرف للعلمية والزيادة، وسكرانة للوصفية والزيادة، وفاطمة هذا القسم اللي قلت لك راح يذكره بالمتن وما ذكره بالشرح، فاطمة اكتب عليه للعلمية والتأنيث بالتاء والمعنى، يعني المسمى التأنيث اللفظي المعنوي. هذا القسم اللي ذكره اللي ما ذكره بالشرح اللي قلت لكم جعلوه رابعا. وطلحة هاي العلمية والتأنيث بالتاء الذي يسمى التأنيث اللفظي. وزينب هاي مثال ثالث العلمية والتأنيث المعنوي المسمى بالتأنيث المعنوي. وسلمى والصحراء هاي التأنيث بالألف، سلمى للألف المقصورة والصحراء للألف الممدودة. فواضح أخواني المفروض كون يضيف بالشرح فاطمة وهي التأنيث اللفظي المعنوي يعني بالمعنى وبالتاء. سيبدأ أخواني ببيان هذه العلة. قال فألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الآحاد، يعني هذا الجمع مفرده لا يعني لا يوجد له على وزن مفرد. قال كل منهما من التأنيث بالألف والجمع الذي لا يوجد له مفرد على وزنه يستأثر له بالمنع لا يحتاج إلى علة أخرى. سين بقن كده عندنا بقن سقطنا اثنين بقن سبع يعني سبع علل. قال والبواقي يعني العلل الباقي وهي السبع لا بد من مجامعة كل علة منهن للصفة أو العلمية. سيبدأ ببيان هذه العلل وبشروطها. قال وتتعين العلمية مع التركيب والتأنيث والعجمة، وشرط العجمة علمية في العجمية، يعني شنو؟ يعني أن يكون هذا الاسم علما عند العجم، وزيادة على الثلاثة يعني أن يكون زائد على ثلاثة أحرف، والصفة أصالتها وعدم قبولها التاء، يعني شرطا أولا أن تكون أصل يعني موضوعة بوضع العرب للصفة، ثانيا لا تقبل تاء التأنيث. فعريان وأرمل وصفوان وأرنب بمعنى قاس، هاي معنى قاس لصفوان ودليل بمعنى أرنب، منصرفة لماذا؟ نقول أما عريان وأرمل يقبلان التاء، وصفوان وأرنب ليس صفة بالأصل. قال ويجوز في نحو هند وتشاني يعني الصرف وعدم الصرف، لماذا؟ يذكرون هذه القاعدة، يقولون كل اسم ممنوع من الصرف، كل اسم ممنوع من الصرف وجاء على ثلاثة أحرف ساكن الوسط يجوز فيه الصرف وعدمه كما في هند ومصر. قال بخلاف زينب وسقر وبلخة هذه يجب فيها الصرف. هاي الأمور اللي ذكرها المصنف الآن في نهاية بحثنا اليوم في العلة التاسعة. قال وعمر عند تميم، هاي وعمر عند تميم باب حذامي، ها باب حذامي عند تميم لأنها على لغة الحجازين تكون أحسنت مبنية، لكن بنو تميم بعضهم يفصل وبعضهم لا يفصل. قال إن لم يختتم براء كسفاري، فهنا كسفاري يقولون نجعله مبنيا. وأما القول الثاني يعني الفرقة الثانية من بني تميم يقول لا نحن لا نفرق بين المختوم بتاء والذي لم يختتم بتاء. قال وأمسي لمعين إن كان مرفوعا، هاي عند لغة بعض التميم إذا ذكرون أيضا بأمسي عندنا فرقتان، الفرقة الأولى من بني تميم قالوا نعربه إعراب الذي لا ينصرف مطلقا للعلمية والعدل، والفرقة الثانية قالوا لا نحن إذا جاء في موضع رافع نقول أنه معرب كما قال إخوتنا بنو تميم، نجعله ممنوعا من الصرف. وأما إذا جاء في موضع نصب أو جار نقول كما قال الحجازيون. لذلك المصنف يقول وبعضهم لم يشترط فيهما، من وبعضهم يعني أمسي وحذامي وبعض يعني وبعضهم يعني وبعض التميميين، لم يشترط فيهما في حذامي وبابها وفي أمسي شرط، بل يقول أن ممنوع من الصرف مطلقا. قال والسحر عند الجميع، عند جميع العرب يجعله مبنيا ممنوعا من الصرف، وذلك للعلمية والعادل. قال لكن بالشرطين، ذكرهما بالشرح، الآن يشير لهذين الشرطين. قال أولا إن كان ظرفا وإن كان معينا، هذا هو الشرط الثاني. إخواني هذا كل الكلام في الممنوع من الصرف. إن شاء الله بقيت عندنا ثلاث مذاكرات. هذه المذاكرات الثلاثة نخصصها لكل بحث، لأنه إخواني بقيت عندنا ثلاثة أبحاث: التعجب والوقف والواصل يعني الهمزة. هاي إخواني كل بحث نجعل له مذاكرة واحدة. لذا الذي أطلبه منكم أن تحضروا معي، يعني حنموت كل بحث نخصص له مذاكرة واحدة. اللي عند السؤال الخدمة الآن محروسين بالله براحتكم، كما يقال أنتم حلوا من بيعتي. نعم تفضل.